بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع وهو الشريعة للإمام الأجوري رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القراءة في كتاب الشريعة للإمام الأجوري رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن الشيخ شيخ بارك الله فيه وحفظه. قال: كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد بن حسين رحمه الله: الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه، حتى أن يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله جل ذكره وتقدست أسماؤه خلق خلقه كما أراد لما أراد، فجعله حقيا وسعيدا. فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم، وعبدوا غيره وعصوا رسله وجحدوا كتبه فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يعذبون، وفي القيامة عن النظر إلى الله تعالى محجوبون، وإلى جهنم واردون، وفي أنواع العذاب يتقلبون، وللشياطين مقاربون، وهم فيها أبدا خالدون. وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا، وصدقوا القول من عمل الفعل فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يلعبون، وعند المحشر يبشرون، وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمهم يتفكهون، وللحور العين معانقون، والبلدان لهم يصدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أمنا خالدون، ولربهم تعالى في ناره زائرون، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون، وله مكلمونه بالتحية لهم من الله تعالى والسلام منه عليهم يكرمون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
اللهم ارزقنا وإياكم هذا الفضل العظيم. فهذه كلمات رائعة ماتعة منه رحمه الله تعالى، تبين الفرق بين أهل النعيم المقيم أهل الجنة وهم المتقون، وبين أهل النار الذين يخلدون فيها ولا يخرجون. فرق بين مقام هؤلاء ومقام هؤلاء. ولهذا قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال سبحانه: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فهذا الجزء وهو تصديق بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا قد طبع للأجر رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة، مطبوع موجود تجدون جزءا خاصا خارج كتاب الشريعة، وهو نفس ما جاء في كتاب الشريعة. وهذا ومعتقد أهل السنة والجماعة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأن هذه الرؤية رؤية حقيقية، ليست رؤية قلب كما يدعي المبتدعة، ليست رؤية قلب، إنما هي رؤية حقيقية. وقد انفرد بالسنة والجماعة بذلك، وخالفهم المبتدعة فقالوا إن الله عز وجل لا ينظر إليه المؤمنون، لأنه كيف يحيطون به، وجعلوا عدم الإحاطة مانعا من الرؤية، وتأولوا على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وحملوا ذلك على الرؤية، ولم يفرقوا بين الرؤية والإدراك. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى، ولهذا ما قال الله لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدرك الأبصار، فهم يرونه ولكن من غير إدراك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، أي لا ترون ربكم في صورته كصورة القمر، حاشاه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن ترون ربكم كما ترون. ولهذا ما والفعل بعدها في تأويل مصدر، أي ترون ربكم كرؤيتكم، كرؤيتكم،
فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. فإن الله عز وجل لا يمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا قمر ولا شمس ولا نجوم، كيف من هذا الذي يماثل ربنا سبحانه وتعالى وهو من خلقه؟ إنما الرؤية في تحققها، كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر ولا تعارضون في ذلك، فكذلك لا تشكون في رؤية الباري سبحانه وتعالى ولا تعارضون في ذلك. يبقى هذا تشبيه لتحقق الرؤية كما تتحقق لديكم رؤية القمر، ليس المرئي بالمرئي. وعلى هذا ثق أهل السنة والجماعة أدلة كثيرة سيأتي إيرادها، أما المبتدعة فقبحهم الله كما هم في كل أصل بل وفي كل فرع يخوضون فيه بغير علم بل بالعقل المحض الذي أوردهم الموارد، وإن الله وإن إليه راجعون. فإن آفة العقل والقياس الفاسد في معارضة النص آفة خطيرة جدا، لأنها تجعل الإنسان على الضلال وهو يحسب أنه يحسن صنعا. والله عز وجل يقول قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ترى الواحد منغمسا في الضلال وهو مع ذلك يظن غيره منغمسا في الضلال. لو ترون مثلا الروافض وما هم عليه من الضلال المبين من ادعاء العصمة لأئمتهم، بل ومن ادعاء علم الغيب لبعضهم، ومن رد القرآن وسب الصحابة وكذا، ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أرى مقطعا للشيعة عليه من الله ما يستحقون عند الحسين يوم عاشوراء، ودي طبعا لأول مرة تحصل في مصرنا مثل هذه المواقف في غياب من المراقبة، وهذه من البركات المزعومة أن يأتي الروافض إلى باب الحسين لقبر الحسين ويقيمون شعاراتهم وأناشيدهم، معهم الصغار ومعهم الكبار، وهم في نشوة عجيبة جدا. هذه ما كانت ترى ولا تعلم ولا كنا نسمع في الكتب عن الشيعة وكذا، أفراد قلائل لا يعرفون، لكن الآن صار لهم تواجد وصارت لهم نفقات على بعض الرؤوس جندوهم لنشر هذا المذهب. ولهذا بعد ذلك سترى مدا قويا يحتاج منك إلى مزيد عناء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. باب شر فتح، باب شر، بل أبواب شر، منها هذا الباب الخطير جدا، باب الخطير الذي لو وصلت أنت إلى الحكم لكان هذا الباب فقط كفيلا أن يزيح حكمك وأن يشغلك عن الناس كلهم، لأن الروافض إذا حلوا بمكان يبقى انتظر، هذا حلول إبليس إلى هذا المكان، لأن الروافض غير أي حد. يعني الروافض ده مش هتقول زي الجماعة الإسلامية والإخوان والتبليغ، لا لا لا، فرق كبير. فإن أناسا قد يعني تقيم عليهم الحجة بقال قال الرسول قال الصحابة، لكن هؤلاء من أين تأتيه؟ قال الصحابة يقول لك علي بن لعائن الله، قال أبو بكر يقول لك لعنة الله على أبي بكر والعياذ بالله. تخيل لما تناقش رجل مثل هذا، لما تناقش رجل بالقرآن يقول لك هذا القرآن محرف، مش هو ده القرآن الذي أنزله الله على محمد. هذه من الوفدات التي أتتنا عبر هذه الثورة المشؤومة، فكيف بغيرها بقى من تسلط العلمانيين وتسلط الأحزاب والمؤسسات التي تبلغ بالعشرات والمئات التي ينفق عليها المليارات من أجل إبعاد الناس عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قست في هذه الأحداث نجاح أي شيء فوجدت أن الذي دفع الثمن أيضا في كل هذه الأحداث إنما هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة على بصيرة هي التي لا يؤبه إليها، لأنه حتى أرباب هذه الدعوة ربما تركوها ولجأوا إلى أبواب أخرى منشغلين عنها، ولهذا تمكن أهل الباطل وأهل الانحراف. فتقديم العقل والقياس العقلي وتقديم هذه الأشياء على النص هو الذي يورد الأمة المواد. فأنت في باب النظر تجد مبتدعة، في باب صفات الله تجد المبتدعة، في باب الصحابة تجد المبتدعة، في باب القدر تجد المبتدعة. أي باب سليم لنا يا أخوات؟ أي باب سليم لنا؟ نعم. قال فإن اعترض. نعم.
قال فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه أو بعض هؤلاء الجاهلية الذين لم يوفقوا للرشاد ولعبهم الشيطان وحرموا التوفيق فقال والمؤمنون يرون الله يوم القيامة.
شوف الكلمات الرائعة، الذين لم يوفقوا للرشاد لأنهم ما سعوا إليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أين أتى زيغ القلب؟ أين أتى الحكم عليهم بالزيغ؟ بعد زيغ القلب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما كان في قلوبهم المرض زادهم الله عز وجل مرضا ورجسا إلى رجسه، فهم في ريبهم يترددون، وكره الله عز وجل انبعاثهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو علم الله في هؤلاء خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. فيكون الجزاء من جنس العمل، لم يوفقوا للرشاد. فالتوفيق للرشاد منحة ربانية إلهية، لكن بمقومات وحيثيات وأسباب، ويأتي فضل الله عز وجل فيزيد عبده هدى، لكن الأساس أن العبد علم الله منه علما أزليا أنه يحب الحق، لهذا وفقه إليه سبحانه. فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا منه ورحمة وإحسانا وتوفيقا، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه، ليس ظلما، فليس ربي بظلام العبيد. لم يوفقوا للرشد. تعرف يا أخي، أنت لو وفقت لكتاب سنة، لكتاب سنة، كون تفتح كتاب سنة، كون يبقى في بيتك مثلا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وتقرأ وتعتقد ما فيه، هذه فقط منحة ومنة، لو لم تكن أهلا لها لما وفقت. في ناس يا أخواني إذا ذكر بس اسم محمد عبد الوهاب ماذا يصنعون؟ مش بقى يدخل الكتاب عنده ويقرأ على الناس كل يوم باب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، باب ما جاء في اللو، إلى غير ذلك. فضل عن بعض الناس إذا ذكر الاسم فقط انتفخت الأوداج واحمرت الأعين وربما هجم عليك يريد قتلك. كيف إذا كان عندك الكتاب؟ كيف هذا؟ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإمام أحمد، كتب السنة روعة يا أخوان، روعة. أما توفق إلى هذا الطريق، فهذا التوفيق ليس سهلا. كونك اليوم مثلا تفتح الشريعة الأجري، هذا يحتاج سجود شكر لله عز وجل ما تقدر أنت هذه النعمة، بدل من أن تفتح كتب الشبهات، كتب أهل الضلالات، كتب فكرية قائمة على آراء أشخاص يورطون الأمة. كونك تفتح مثل كتاب الشريعة، كونك اليوم تقول الأجر للأمة على القنوات الفضائية، ولا تقول الخلال، نعمة يا سلام لذيذة، ولا تخرج من فمك في هذا العصر لما تقول الإمام أحمد يقول، لما تقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، لما تقول الأجر في الشريعة يقول. هذه منة وتوفيق عجيب جدا، فأن يوفق الإنسان لهذا نعمة عظيمة ومنة جسيمة عظيمة، يعني الإنسان يشعر بالأمن طالما أنه في ظل هذه الكتب، وينظر إلى هذه الكتب وفي هذه الكتب ويشرح هذه الكتب. لو يهجم عليك أناس قطاع طريق يريدون المال سهلة دي، لكن لو هجم عليك قطاع الطريق الذين يلبسون لباس الدعوة فتحوا حقيبتك، أي ممنوعات تحصلها؟ هذه إيه؟ الأجري، وده إيه؟ مسلم، وهذا إيه؟ أحمد بن حنبل. إذن أنت عدو للحق، يهجم عليك الصوفي، ويهجم عليك المعتزلي، ويهجم عليك الجهمي، ويهجم عليك كذا وكذا. طيب حتى الأمن ما يعرفش يعني أجري، طالما أنك في الكتب القديمة أو بيكتب لكن لا يعرف ايه اللي في الاجر ولا يعرف ايه اللي في عند الخلال، مين الخلال ولا مين ما يعرف شيئا، انما اصحاب الشبهات هم يعرفون هذا كله، ولهذا يسومونك سوء الايه العذاب. وذي المرحلة اللي احنا نخشاها ان تحاكم وان تحاسب على هذه الاسماء بعد ذلك، وتحاسب ممن؟ من الحكومات الإسلامية، لأنك بذلك خرجت عن الخط الفكري الذي تلتزمه تلك الحكومة، لأنه فرق بين أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات. أصحاب الشهوات الذين لا يريدون أن تهز الكرسي فقط، ولكن أما أصحاب الشبهات فهم الذين يبتلونك ويأتون بك من بيتك ودارك ويقيمون لك المناظرات كما أقامها المأمون عن طريق ابن أبي دؤاد. فأنا أقول يعني نعمة عظيمة اليوم لما تفتح مثلا سنن أبي داود وتقرأ كده حدثنا باب كذا، ولا تقرأ تفتح سنن النسائي، والله يا أخوان الإنسان بيشعر بالعز. إيه ده أي ملك من الملوك، ملك إيه ده الإنسان بيشعر أنه هو يعني، هما طبعا بيسمونا دايما يلقبونا أنتم خارج الزمان، أن إحنا يعني فكرنا كده إحنا خارج الزمان. صحيح فعلا احنا لساعات الواحد بيقول هم اصابوا في هذه الكلمه، لكن منظورنا احنا فعلا نشعر باننا خارج الزمان، لان الزمان ما عاد يقبل هذا، ما عاد يقبل هذا. فين بقى دروس العلم الجميله؟ فين المساجد اللي تقول حدثنا البخاري، والمساجد اللي حدثنا مسلم، والمساجد اللي يقرا فيها كتب ائمه السنه؟ فين؟ ما عدناش فاضيين للكلام ده، الكلام ده خلاص، واخد بالك؟ ما عدناش فاضيين لهذا الكلام، احنا مشغولين بفريضه الوقت اللي هي لزمن ان تكون بعيده عن هذا وذاك. فنعمة من الله سبحانه وتعالى انك اليوم، والله يا اخواني اقسم بالله انتم يعني لو تعلموا في اي نعمة انتم لما تبقى في مسجد كده وفيه حدثنا واخبرنا، وتنتقل من الاجر لمسلم لابن كثير للخلال، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة سبحان الله. انا ما ادري هل تستشعرون لذتها في القلب؟ ده نعيم، نعيم عظيم، نعيم عظيم يعني سبحان الله، لكنها تحتاج إلى توفيق. لهذا شوف ماذا يقول، يقول أو بعض هؤلاء الجميع الذين لم يوفقوا للرشاد، لم يوفقوا للرشاد، فإن التوفيق هذا يعطيه الله عز وجل لمن يشاء، ولعب بهم الشيطان فزين لهم المعاصي وزين لهم المخالفات. في أي ثوب بقى؟ للجهمية أنتم تنزهون الله، إن من الكفر المبين أن تقول يا رحمن يا رحيم، لأنك تدعو مخلوقا، لأن الأسماء مخلوقة، فلو قلت يا رحمن يبقى أنت دعوت مخلوقا، يبقى أنت كفرت سبحان الله. ومن ماذا نقول؟ قل يا من اسمه الرحمن، الله خلق اسما لنفسه سماه رحمن. شوف تخيل أنه يقول ذلك ويعتقد أن ذلك هو الهداية، وأنه لو سمعك تقول يا رحمن يا رحيم يا حكيم يا سميع يا بصير لحكم عليك بالكفر المبين. فيلعب الشيطان يا أخواني بالعقول. من الذي قال هذا؟ النبي دعا بهذا، بل الأنبياء جميعا دعوا بهذا، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال وأنت مسمى بالرحمن الرحيم، ما قال كده أبدا، ولا دعا نبي بهذا. من أين جئتم أنتم هذه العقيدة؟ لكنه الشيطان يتلاعب بالإنسان، فلعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق، حرموا التوفيق وحرموا السداد. والتوفيق يا أخواني لا يؤتى بالذكاء، ولا يؤتى بكثرة المال، ولا يؤتى يعني بطولة الجسم أبدا، إنما يعطيه الله عز وجل من يشاء من عباده. ولهذا إذا كنت أنت على السنة حتى ولو قل نصيبك من العباد فأنت على الخير، إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. هذا التوفيق. أنا ما أدري يا أخواني إذا ما كان الذين يعيشون مع البخاري ومسلم وابن كثير وابن جرير والخلال وهؤلاء، إذا ما كان هؤلاء هم على الهداية فمن يا ترى؟ إحنا ما عهدنا هؤلاء كثرة في زمن من الأزمان، بل عهدناهم القلة في كل زمن، صح؟ هم القلة في كل زمن. يعني الدرس الذي فيه كتب السلف أنا عاوزك تعد على يديك كده كم درسا، عد كده ومش هنا فقط على وجه الأرض، عد في السعودية، عد في الأردن، عد في المغرب، عد هذا على الأصابع، على الأصابع، مما يدل على أن أصحاب هذا المنهج هم الذين على الضرب الأول. آلاف مؤلفة رأيناها تحضر لمن يتكلم في الفكر ويتكلم في هذا. وأما مجالس المشايخ، اقرأ يا ابني فتح المجيد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد باب، فين الكلام ده؟ اقرأ يا ابني هذا في تفسير ابن كثير، تفسير قول الله عز وجل كذا، فين الكلام ده؟ فين فين هذه؟ قليلة جدا، قليلة جدا. وإذا وجدت فقد تكون من باب ذر الرماد في بعض الرسائل في بعض الكتب ليقال نحن هنا أيضا، نحن هنا. وإذا علقت التعليقات فهي التعليقات التي تلوي أعناق النصوص ليست التي تشرح الصدر. ولهذا إذا وجدت نفسك ووجدت قلبك مع هذه الكلمات فاعلم أنها كلمات صدق، لأن الحق يا إخوان عند مريد الحق مش محتاج إيه إنه تخزن في راسك أنا هرجع أنا شكك في المسألة دي أبدا، خذها كده علامة. إذا خرج الحق بحق وكنت أنت صاحب حق مريدا للحق تمكن الحق من قلبك وغذى وشعرت بهذه الروحانيات. إنما ممكن تسمع هذا وأنت صاحب شكوك وحيرة وصاحب زيغ، لهذا تأتي الكلمات هذه كأنها إيه؟ كأنها يعني رصاص يصيب رأسك وتريد أن تبحث وكذا وكذا وكذا. هذا عجيب، يعني ممكن واحد مثلا يقرأ عليك كل هذا وليس عنده رد، وبعد هذا يقول لك والله يعني أنظر أشوف أنا يعني مش شايف إلا، لأنه ليس مبتغي الحق. لكن المبتغي الحق يكفيه النص ليه الواحد، فهؤلاء حرم التوفيق ولم يوفقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان. فقالوا والمؤمنون يرون الله يوم القيامة. طيب هذا السؤال ما محله أصلا، وأنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة إذا كان من باب التيقن ومن باب كذا، فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن إن كان من باب الشك ومن باب رد النصوص فلا. قيل له نعم والحمد لله تعالى على ذلك، نعم بس والحمد لله على هذه النعمة العظيمة. فإن قال الجهيمي أنا لا أؤمن بهذا، عندك هنا الجهيمي أنا لا أؤمن بهذا، قيل له كفرت بالله العظيم. فإن قال وما الحج، قيل لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول علماء المسلمين واتبعت غير سبيل المؤمنين وكنت ممن قال الله فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير مباشرة. لكن لو قال الإمام له حينما يقول أنا لا أؤمن بهذا، لو قال له ما حجتك؟ فأي حجة له؟ لكن شدد عليه الإمام وقال كفرت بالله العظيم. وكفرت بالله العظيم لا تقل كل من أنكر الرؤية بإطلاق، إنما تقل من عرف عناده وعرف بلوغ الحجة إليه. أما إذا قال لا, لا, لا أؤمن بهذا لجهله ولعدم وصول الحجة إليه ولعدم معرفته ولعدم طروء المسألة على ذهنه، أو لأنه نشأ في بيئة كلها على هذا وما سمع الحق، فأنا أقول له حينما يقول أنا لا أؤمن بهذا فأقول له هذا هو الكفر بالله العظيم، هذا هو الضلال المبين. إن قال وما الحجة، أقول له قال تعالى قال الرسول قال الصحابة. قوله رحمه الله تعالى أنك رددت الكتاب والسنة وقول الصحابة قال علماء المسلمين واتبعت غير سبيل المؤمنين، هذا دليل على أن الحق إنما ما عليه علماء المسلمين وما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سبيل الايه؟ المؤمنين. ما عليه الصحابة ما هو؟ هل الصحابة أنكر رؤية؟ هل الصحابة ما تعبدوا الله بهذا؟ هل النبي ما فسر النصوص بأنها الرؤية رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ ما عليه النبي والصحابة لا ينبغي أن إيه؟ أن ينكر. ولهذا ابن عباس لما جاء يناقش الخوارج ماذا قال لهم قبل مناقشته لهم؟ قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. ده العلامة، ما فيكم أحد على قول الصحابة. إذن هذا دليل الضلال. طيب، أما النص ذكر رحمه الله تعالى الأدلة، قال أما النص فقوله تبارك وتعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. طب وجه الدليل، وجه الدليل عن رؤية على رؤية الباري في الجنة، الله ذكر هنا عن الكافرين أنهم محجوبون، لكن ما ذكر أن المؤمنين يرونه. نعم، يعني لما ذكر حرمان المشركين من الرؤية وهذا أعظم العقوبة، فمفهومه أن الله ما حجب هؤلاء حال السخط إلا ويمنح هؤلاء الرؤية حال الرضا. ولهذا دي من الأدلة التي استدل بها أئمة السنة على رؤية الباري. وإلا لو كنا جميعا محجوبين، لو كنا محجوبين جميعا فما الفارق؟ أي عقاب لهؤلاء بالحج إذا كنا نحن أيضا محجوبين؟ يبقى ما في معنى لهذا. فما حجبهم الله لما سخط عليهم إلا لأنه يمنح المؤمنين الرؤية حينما يرضى عليهم. طب إيه وجه الدليل أيضا أو وجه الاستشهاد من قوله وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ إيه الوجه؟ نعم، أن النظر هنا عدي بإلى وهو في لغة العربي يدل على رؤية الوجه. وأيضا أضاف النظر إلى الوجه وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب إذا قيل منتظرة كما فسروها نرد عليهم؟ نعم، نقول هذا إذا كان معدى بنفسه، إنما إذا عدي بإلى فمعناه النظر الذي يكون بالوجه. وقال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فروي أن الزيادة هي النظر إلى وجه إلى الله سبحانه وتعالى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. طيب إيه الوجه في هذه الآية؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال اعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة، يا سلام، شوف اللغة السلفية، عندنا النحو السلفي والصرف السلفي وفقه اللغة السلفي كله لأنها لغة العرب التي نزل بها القرآن، إن جعلتها على وفقها الحمد لله سلمت. ولهذا ما حدش يقول لك أنا هتعلم النحو عند رجل من أهل البدع، هذا نحو يا شيخ، هذا نحو وصرف، ما لهذا والمنهج؟ نقول لا والله، لا والله، المنهج يسير مع من يدرسه بالنحو والصرف والفقه وأصول الفقه والحديث والسيرة، يعيش مع الإنسان ولو كان بياعا للبط، ولو كان سمكريا يعيش المنهج مع الإنسان، ما يتركه أبدا، ما يتركه أبدا أيا كانت المهنة وأيا كانت نعم. ولهذا تتزوج امرأة جهمية مثلا ما ينفعش، تزوج امرأة من المعتزلة ما ينفعش، تزوج امرأة على بدعة ما ينفعش. ليه؟ أما أبيح زواج الرجل من النصرانية أو اليهودية أو كذا؟ نقول الإباحة شيء والسلامة شيء آخر، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ثم إن عداوة أو طريقة اليهود والنصارى معلومة الفساد. أما طريقة المبتدعة ليست معلومة لكل أحد، طريقة المبتدعة طريقة، ولهذا زي عمران بن حطال ذكروا عنه أنه تزوج امرأة وكانت من الخوارج القعدية ليردها، فجعلته من أشد الخوارج القعدية. فلإن المرء على ديني غالبا السمع والطاعة، فالإنسان وسأل الشيخ وسأله. يا لنا سهل،
الله يشفيك ويعافيك ويبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك، اللهم امين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله الله يبارك، جزاك الله خيرا،
ربنا يشفيك ويعافيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، صلى الله يرزقنا واياكم من فضله. شو بقى الاستشهاد الجميل في اللغة؟ واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة يوم يلقونه، لا يكون إلا معاينة، فيراهم الله ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه، فما يكون اللقاء إلا برؤية. لقي فلان فلان، إذن لا يكون هذا إلا برؤية. لكن أرسل عليه السلام سلم عليه قد يكون غيره، لكن تحيته يوم يلقونه، ما قال تعالى تحيتهم سلام، يوم يلقونه. فاللقاء دليل معاينة، لهذا قال فأهل العلم باللغة عندهم أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة، لا يكون إلا إيه؟ معاينة. زي ما فسر برضو أئمة اللغة السلف أيضا في قوله عز وجل إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، على التفريق بين إيه؟ بين الرؤية والإدراك. فلما استدل المبتدعات بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، قالوا رؤية غير الإدراك. طب دليل من رؤية غير إدراك إيه؟ قوله تعالى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي إيه؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي رب سليم، تراء قالوا إنا لمدركون قال كلا. فدل هذا على التغاير بين الرؤية والإيه والإدراك. كما قلنا اللغة موجودة واللغة تحسم، كما قال من قال لعمر بن العلاء أو بعمر بن العلاء لما قال له إيه اقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال هبني قرأتها هكذا، فما تقول في قوله عز وجل فلما جاء لميقاتنا موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتأدي متأخر ازاي؟ لا تستطيع. شوف العلم باللغة ماذا يصنع ايضا. ومثل قاعدة الاضافة، لو جاء لك اشعري وقال لك انت الان تقول تجري باعيننا يعني بمرأة منا باعيننا، طيب انت الان اولت مثلما اولت، لما تثبت الصفة وقد اولت؟ يبقى تذكر قاعدة الاضافة في اللغة، إضافة إلى أعيان أو إضافة إلى معان. يبقى القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا أقل من أن تتعلم من اللغة ما تفهم به عقيدتك. ولهذا اللغة مهمة جدا يا إخواني لطالب العلم، سواء في باب الاعتقاد، في باب فهم دلالات النصوص في الفقه وكذا، لغة مهمة جدا. ولهذا عدوا العلم باللغة من علوم المجتهد اللي ما يسامح له في الجهل بها. نعم. قال محمد بن حسين وقد قالت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فكان مما بينه لو مد في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم تعالى. روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام، كذا قبل. ما فرقوا، يعني لو تجي للجهمي تقول له من صلى بغير وضوء قال لك تبطل الصلاة، ما دليلك؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب ورؤية الرب سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله العظيم، ما دليلك؟ أنه لو قلنا برؤية الرب فهذا يدل على التحيز، وهذا التحيز يدل على أنه جسم ولا يليق بالليل. طب نقول له طيب عندنا نص زي لا يقبل الله صلاة عليكم من الحدث حتى يتوضأ، يقول أعطني إياه. نقول في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة هل مضى ربنا؟ سؤال واضح، هل نرى ربنا؟ قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ما تقول؟ زي ما قبلت هذا النص اقبل هذا النص، فإن النصوص لا تتفاوت. كذا قبلوا منهم الإخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك، ثم قالوا من رد هذه الحديث فقد كفر. أما المعين ففيه إيه كما قلنا التفصيل. وذكر بقى حديث وآثار، منها آثر الحسن قال لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا. لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم لذابت أنفسهم في الدنيا، لأن هذا أعظم ما يتعلق به العبد. تأتي أنت تحرمني من هذا، حرمتني من الرؤية، وحرمتني من المحبة وقلت لا يليق أن يوصف الله بالمحبة، وحرمتني من الرضا وقلت ما يليق بالله أن يرضى، وحرمتني من التنزل الإلهي وقلت ما يليق به أن ينزل، وحرمتني من مناجاة ربي ومناجاة ربي إلي. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، لأنه ما يليق عندك أن الله يتكلم. حرمتني من كل هذا، حرمت من كل هذا، إذا من الرب الذي أعبده؟ وعن الحسن قال إن الله تعالى لا يتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل يتجلى لعباده، ثم بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وينعمون فيما ينعمون فيه، يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ أي نعم أعظم من هذا؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من هذا. وطبعا اللي بيعطاه اللي يعطى هذا النظر هو اللي كان مؤمن به في الدنيا، يعني مستحيل تؤمن بهذا وتعرف النصوص وتدرس النصوص وأنت صادق في هذا وما في مانع من الموانع ثم أحرمك الله. لهذا إلحق درس عقيدة السنة والجماعة، لأن الذين يدرسونها هم الذين دلوا الخلق على هذا، فهم في أعلى الرتب إن شاء الله بعد الأنبياء والمرسلين. وذكر آثارا كثيرة، منها آثر مالك الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. هذا رد على من ظن أن الرؤية إيه؟ رؤية ليس بالقلب وليست بالعين، لأن الإمام مالك قال بأعينهم. قيل لسفيان ابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية، فقال حق على ما سمعناها ممن نثق به، هذه حق. طيب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر الأجري بسنده عنه وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، يعني أي ناظر إلى ربها ناظرين يرون. والأحاديث التي رويت عن النبي إنكم ترون ربكم برواية صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شهيد أن الله تعالى يرى في الآخرة. ذكر بسندي عن ابن المبارك قال إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمي. يا سبحان الله، يعني هؤلاء مبتدع أشر من اليهود والنصارى، تحكي كلام اليهود والنصارى ولا تحكي كلام الجهمية قبحهم الله وهم منتسبون إلى الإسلام. يعني هل سمعت من نصراني في مصر يقول من حقنا أن نكذب النبي، من حقنا أن نكذب محمد ونقول محمد كذاب، من حقنا هذا؟ أبدا. لكن يقول بعض المنتسبين إلى الاتجاه الإسلامي. قال محمد بن الحسين فمن راغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحشوا من ذكرهم، دايما العبارة دي معاك، الذين ايه لا يستوحش من ذكرهم، وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي واشباههما فهو كافر، يعني إذا أقيمت عليه الحجة. فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته من محضرني ذكره فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنة الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوي به أو تقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. ذكر عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه حتى طليق. ولهذا الإنسان في الآخرة في الجنة ليس كهيئته، إن أحدا لن يرى ربه في الدنيا. ليه؟ لأنه ما يوجد أحد على إمكانية خلقية يرى ربه في الدنيا. أما إذا كانت في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يعدها المؤمن إعدادا إيه؟ آخر يتناسب. وكذلك ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية وجون يومئذ ناظرة أي حسنها إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى الخالق عز وجل. وذكر عن السلف الصالح كلهم في تفسير هذه الآية ما يدل على ذلك. وذكر أيضا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله تعالى، النظر إلى وجه الله تعالى. وأيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترون كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاة إيه؟ الصبح والعصر. دي من الأسباب التي يحصل بها الإنسان رؤية الباري عز وجل، اللي هي صلاة الصبح والعصر موضع عليها. طيب وأيضا جاء حديث أبي هريرة أن الصحابة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما. ذكر هذا الحديث بجميع رواياته، وذكر رواية صهيب وذكر رواية الأئمة وأبو رزين العقيلي، فإن هذا أيضا كله دال على هذا. وحديث أيضا عبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر كل هذه الأحاديث الدائرة بين الصحيح والحسن. قال حديث شجرة طوبى قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى قد ذكر الله عز وجل ما أعد للمؤمنين من الكرامات في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم به أنه قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبى وما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل على النجب. النجب هو الفاضل من كل حيوان، الفاضل من كل حيوان، من الياقوت قد نفخ فيها الروح فيزورون الله عز وجل ليتجلى لهم فينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله. وأنا أذكره ليقر الله به أعين المؤمنين ويسخن به أعين الملحدين والله ولي التوفيق. وذكر بسند عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. فقال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، لأنهم آمنوا بالنبي غيبا. طبعا لا شك يا أخواني إن رؤية النبي مما يثبت الله عز وجل بها قلوب من رآه، ورؤية النبي لها حال آخر. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني مما أكرمهم الله به وفضلهم، وهذا أيضا على علم من الله باستحقاق الصحابة لذلك، أنهم كانوا يرون وكانوا خلطاءه وكانوا أصحابه يسألون فيجيبهم. تخيل وجود العالم بين الناس نعمة عظيمة، فما بالك بوجود الصحابي، فما بالك بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا، وظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب، فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان به. وسنبين جميع ما يكذب به الجهمية في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله. فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون، ممن يزعم أن الله تعالى لا يرى في الآخرة واحتج بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويل الخطأ لهذه الآية، قيل له يا جاهل، هذا أقل شيء يقال له، قيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا إنكم سترون ربكم. هل يا ترى الرسول ما يفهم لا تدركه الأبصار إذا كان المعنى لا تراه الأبصار، حتى يقول للصحابة مضللا إياهم إنكم سترون ربكم؟ إما أن نصدق الرسول وإما أن نصدقكم. حاشا النبي أن يكون كذلك، فقبلنا عنه ما بشر نبي من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحيحة عند أهل الحق من أهل العلم. ثم فسر لنا الصحابة بعده ومن بعدهم من التابعين وجون يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة، فسروه على النظر إلى وجه الله الكريم، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتجشت به من قول الله عز وجل لا تدركوا الأبصار، وهو يدركوا الأبصار أعرف منك وأهدى منك سبيلا لا شك. والنبي فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله، وكذا عند الصحابة رضي الله عنهم. فاستغنى أهل الحق بهذا وكفى بهذا مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي إلى الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآيات التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. فإن قال قائل فما تأويل قوله لا تدرك الأبصار؟ قيل له معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، رأيت السماء لكن هل الرؤية تقتضي الإحاطة؟ لا، فالأبصار تراه والأبصار لا تدركه، هذا مقام وهذا مقام. فأنت ترى السماء ولكن هل يحيط بصرك بكل السماء؟ وأنت ترى الشمس يا أخي لكن هل بالشمس؟ الشمس أكبر ولا الأرض؟ الشمس خمس مرات ولا بعشر مرات؟ ها؟ بمليون مرة. ومع ذلك من يدركها؟ ما أحد يدركها مع أنه يراها. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه؟ وكما يقول الرجل رأيت البحر وصادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحد بصره، هكذا فسر العلماء إن كنت تعقل. إن كنت تعقل يعني إيه؟ يعني لم تكن مجنونا، يعني إن كنت تعقل الحجة والبيان الذي به إيه؟ تستجيب. ولهذا كل من لم يبصر الحق فهو أعمى، وكل من لم يسمع الحق فهو صم، وكل من لم يرى يعقل الحق فهو مجنون. ولهذا يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير، كنا نسمع أو نعقل. طب أليسوا كانوا يسمعون؟ أليسوا كانوا يعقلون؟ لكن المراد هنا إيه؟ لو كنا نسمع سماع الاستجابة، نسمع سماع الاستجابة، لو كنا نعقل العقل الذي يؤدي إلى الاستجابة، ما كنا في أصحاب الإيه؟ ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا الذين يقولون بعدم العذر بجهل مطلقا يقولون هذا دليل، لأن الله يقول لو كنا إيه؟ قالوا كنا نسمع، فدل هذا على أنهم قامت عليهم الحجة وما كانوا يسمعون، ما سمعوا، مش لازم سمع الحج، مش لازم السماع. ليه؟ لأن الله قال لو كنا نسمع. نقول يعني إيه؟ يعني هذا بدليل على المراد السمعون والسمع المعروف، يعني سمع الأذنين، وبالتالي هم ما سمعوا الحجة. طيب وهل كانوا مجانين؟ أكمل الآية، قال تعالى أو نعقل. فلو أنك نفيت السماع الحقيقي بقين في العقل الحقيقي بقى كانوا مجانين، وإذا كانوا مجانين يبقى خلاص واحد مجنون، هذا يمتحن يوم القيامة. لكن لو كنا نسمع السماع الإيه؟ ولهم سمعوا، سمعوا الحجة لكن ما سمعوا السماع الذي يؤدي إلى الاتباع، فنفى الله عز وجل عنهم هذا السماع، كما نفاه الله عز وجل في القرآن كثيرا، لهم أذان إيه؟ لا يسمعون بها. وكذلك نفى الله النظر، قال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سبحان الله يا أخواني، النصوص عجيبة، لهذا لازم نرجع فهم النصوص إلى السلف، وإلا ممكن واحد يأخذ اللفظة ويشط إيه بها ويقاعد قواعد باطل. أيها الشريف، رؤية البال يعني رؤية المنام، تثبت رؤية المنام في الدنيا، رأها بعض السلف، رأها أحمد، لكن هذه الرؤية ليكون رب فيها في أحسن صورة، لكن من صورته سبحانه، ولهو الرب عز وجل على صورته، إنما هذه يرى أحسن صورة كما قال النبي رأيت ربي في أحسن صورة. نعم، يعني يقوم في قلبه رؤية ربي سبحانه وتعالى، ويحصل له من التلذذ ما يحصل له، لكن الرب سبحانه وتعالى على صفته لا يرى ولو في النوم. نعم نعم، رؤية حق، نعم رؤية بالعيان من غير إحاطة. طيب، وذكر عن ابن عباس في قول الله عز وجل وقدره نزلة أخرى أن النبي رأى ربه عز وجل فقال رجل عند ذلك أليس الله يقول لا تدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أوى كلها تراها؟ طبعا المسألة معروفة في إثبات ابن عباس للرؤية ونفي عائشة للرؤية، وكما حققنا لكم من قبل ما في تعارض بين الأمرين، ما في تعارض، فإن عائشة أقسمت أن من رأى زعم أنه رأى ربه فقد أعظم الله، أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله السرية، وابن عباس أثبت الرؤية، وكل حق، فالذي أثبته ابن عباس هو الحق، والذي نفته عائشة هو الحق. فإن عائشة وابن عباس، فعائشة حينما نفت ما نفت النور الذي جاء في حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، رأى نورا، قال رأيت نورا، فإن عائشة لم تنفي ذلك. وابن عباس حينما أثبت ما أثبت أنه رأى ربه على صفته، فإن ابن عباس يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، يعلم هذا. فابن عباس أثبت رؤية النور، وعائشة نفت رؤية الله على صفته، فكان الذي نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس، فكل حق وفي موضعه. هذا بالنسبة لرؤية الله تبارك وتعالى. طيب، بقي في المجلد هذا الإيمان بأن الله عز وجل يضحك، وهذا أيضا من الصفات. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى اعلموا وفقنا الله وإياكم من الرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصف به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله تبارك وتعالى يضحك كما روي عن النبي وعن الصحابة. طبعا لو أنت قلت لمنكر الصفات الله يضحك لقطع رقبتك، قطع إيه؟ رقبتك. ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق، وسنذكر منهما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. هذا نص صحيح في وصف الله بأنه إيه؟ يضحك. طيب ماذا نقول؟ النبي يخبر عن الرب أنه يضحك، نقول نحن لا، لا يضحك، نعوذ بالله من هذا الخذلان. نعم. لا بعد السد عشان خلص. الله يرحمه. طيب، فهذا الحديث واضح في إثبات صفة الضحك لله عز وجل. الذي ينكر الضحك من المحرفة يؤول هذا بأنه الثواب أو إرادة الثواب، يعني الله عز وجل يثيب عبده وليس الضحك المعروف. طب لماذا أنكرتم الضحك كصفة حقيقية؟ قالوا: ما يليق. من الذي علمكم أنه ما يليق؟ هل يصف النبي ربه بما لا يليق؟ قالوا: لا، بس هذا يؤول، احنا ما ننكر كلام النبي يضحك لكن مؤول بكذا. قل له: من الذي أول؟ يفوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤول هذا ويبين للأمة هذا؟ طب يفوت الصحابة؟ طب يفوت هذا التابعين؟ من الذي علمكم المراد بالضحك إنما هو الثواب أو إرادة الثواب؟ أأنتم أعلموا أم الله؟ أأنتم أعلموا أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم الصحابة؟ أأنتم أعلم أم التابعون؟ هذا كله من الضلال المبين ورد الحق الظاهر بهذا. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها. يضحك ربنا يبقى يضحك ربنا، ينزل ربنا يبقى ينزل ربنا. تريد أن تؤول، هذا الدليل، إذا أتيت بدليل على العين والرأس. فهل أول النبي الضحك؟ أبدا، بل ربنا يضحك وربنا يعجب وربنا يحب وربنا يرضى، كل ذلك على الحقيقة. أيضا من النصوص الدالة على هذا، على إثبات الضحك، ما جاء بسند الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين، رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. والحديث المشهور أيضا حديث علي رضي الله عنه عن علي بن ربيعة الوالبي قال: كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جبانة الكوفة، فقال: لا إله إلا أنت، اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر إلي فضحك، فقلت: يا أمير المؤمنين، استغفار ربك والتفاتك إلي تضحك. فقال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة، ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر إلى السماء ثم التفت إلي فضحك، فقلت: يا رسول الله، استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك. قال: ضحكت لضحك ربي عز وجل يعجب لعبده، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. هذا فيه إثبات الضحك، وهذا أيضا حديث إيه؟ حسن. فهذا فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وهذا كسائر الصفات تثبت إيه؟ تثبت على وجهها. وأيضا الحديث الصحيح المعروف الذي تعرفونه جميعا لما قال في حديث الجنة في آخر من يدخل الجنة فقال يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فقال أي رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال لا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك. فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال من ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول أتستهزئ بي؟ فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير، فيدخله الجنة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف، نحن نؤمن بها على حقيقتها لكننا نقول كيف. الإشكالية عند من أنكر يا إخواني الضحك والنزول وكذا، إيه الإشكالية عنده؟ أنه تصور الكيف. ولهذا ذكرنا من قبل بأن كل معطل ممثل وأن كل ممثل معطل. كيف هذا؟ يعني ازاي يبقى معطل وهو ممثل اصلا؟ كيف؟ ها الممثل عطل الصفه عن حقيقته؟ لا، احنا بنقول كل معطل ممثل. ازاي؟ لان المعطل ايه؟ لانه ما عطل إلا لما مثل في ذهنه. فلما قام عنده أن ضحك الله كضحك العبد قال لا ما يليق، لهذا لا يليق أن يضحك الله. فيبقى المعطل مثل أولا في الذهن ثم عطل في الحقيقة. الممثل معطل إزاي؟ مع أنه بيثبت الصفة، عطل الصفة الحقيقية لأنه أثبتها لكن على وجه يماثل صفة المخلوقين. والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا لنا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. بهذا نكون قد أنهينا هذا الجزء السابع ويتلو الجزء الثامن إن شاء الله من هذا الكتاب.